إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، لقد بدأنا في الأسبوع الماضي حديثنا حول أمثلة لأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العلى، وتكلمنا على لفظ الجلالة وشيء مما يتعلق به، وسنتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن اسمين من أسماء الله الحسنى، وهما الرحمن والرحيم. وهذان الاسمان يدلان على صفة من صفات الله تعالى، وهي صفة الرحمة. وقبل أن أبدأ الحديث عن هذين الاسمين، أنبه إخواني على أن هناك اسمين آخرين ينبغي تقديم الحديث عنهما عندما يتحدث عن الأسماء والصفات، وهذان الاسمان سبق الكلام عليهما من قبل فلا داعي للتكرار، وهما الإله والرب. فمن أسماء الله تعالى أنه يتسمى بالإله ويتسمى بالرب. فأما الكلام على اسم الإله فقد تعرضنا له في الخطبة الماضية، وأما الكلام على اسم الرب فقد تعرضنا له عندما تكلمنا على توحيد الربوبية، فلا داعي للتكرار، وإنما أردت فقط أن أنبه إخواني إلى هذين الاسمين، أنهما من أسماء الله تعالى، من أسماء الله عز وجل الإله والرب. وأما الاسمان اللذان سأتحدث عنهما اليوم بمشيئة الله تعالى فهما الرحمن والرحيم. وكما ذكرت لكم، هذان الاسمان يدلان على صفة واحدة وهي صفة الرحمة. ولكن هل هذان الاسمان يدلان على هذه الصفة بدلالة واحدة أم هناك فارق بينهما؟ وإذا كان هناك فارق فما هو هذا الفارق؟ فالجواب أيها الإخوة أن بين هذين الاسمين فوارق متعددة. هناك عدة فروق بين اسم الله الرحمن واسمه الرحيم. الفارق الأول من ناحية المعنى، اسم الله تعالى الرحمن يدل على صفة الرحمة التي تقوم بذات الله سبحانه وتعالى، فهو يدل على هذه الصفة من حيث تعلقها بذات الرب سبحانه، من حيث كونه عز وجل يتصف بهذه الصفة بصفة الرحمة. فالله تعالى يتصف بهذه الصفة على وجه الكمال وعلى وجه النهاية فيها. ولهذا قال علماؤنا إن الرحمن لا يقال إلا لمن بلغ النهاية في الرحمة. إذا بلغت رحمته النهاية والكمال فهذا هو الذي يقال له الرحمن، ولا يقال له ذلك أو لا يقال لأحد ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فاسم الرحمن يدل على صفة الرحمة من حيث تعلقها بالله تعالى، من حيث كون الله عز وجل يتصف بصفة الرحمة في ذاته العلية. وأما اسم الرحيم فيدل على صفة الرحمة من حيث تعلقها بالعباد، من حيث كون الله تبارك وتعالى يرحم عباده ويوصل هذه الرحمة إليهم بالوجوه المتعددة. فاسم الرحمن يدل على صفة الرحمة من حيث تعلقها بالله تعالى، واسم الرحيم يدل على نفس الصفة ولكن من حيث تعلقها بالعباد، من حيث إيصال الله تبارك وتعالى لهذه الصفة للعباد. فالله جل وعلا يرحم عباده ليوصل إليهم هذه الرحمة بوجوه متعددة من المصالح والإنعام والخير. وهذه الرحمة التي تختص بالعباد تشمل العباد جميعا، مؤمنهم وكافرهم، طائعهم وعاصيهم، برهم وفاجرهم، كل العباد يدخلون تحت رحمة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الرحمة كما عرفنا تشتمل على إيصال المصالح للعباد، على إيصال النعم للعباد، ونعم الله تبارك وتعالى واصلة إلى كل أحد من خلقه حتى الكفار. الكفار الذين يكفرون بالله جل وعلا ويتعدون حدوده ويشاقونه ويشاقون أنبياءه ورسله، هؤلاء القوم داخلون تحت رحمة الله تعالى من حيث إن الله تعالى يوصل إليهم النعم، ينعم عليهم بالرزق والطعام والشراب والكساء والأمن. كل هذه النعم التي تصل حتى إلى الكفار هي من الأوجه التي تدخل في رحمة الله تعالى. ولهذا كان الصواب في اسم الرحيم أنه يدل على صفة الرحمة بالنسبة للخلق جميعا، لا يختص بالمؤمنين فقط كما قال بعض العلماء. بعض العلماء يقولون إن اسم الرحيم خاص بالمؤمنين فقط، ويستدلون على ذلك بقول الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. لكن الصواب أن هذا الاسم لا يختص بالمؤمنين فقط، بل يدل على إيصال الرحمة من الله تعالى للعباد، سواء في ذلك المؤمن والكافر والطائع والعاصي. وعلى هذا أدلة من كتاب الله تعالى نفسه، فالله جل وعلا يقول ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فذكر اسمه تعالى الرحيم مع الناس عموما ليس مع المؤمنين فقط. وقال تعالى الله الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. فذكر اسمه تعالى الرحيم في سياق الخطاب للمشركين كما قال العلماء. هذه الآيات من سورة الإسراء سياقها في مخاطبة المشركين بدلالة قول الله تعالى من بعد وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فهل يفعل هذا المؤمنون؟ هل المؤمنون يشركون بالله تبارك وتعالى في الدعاء حتى إذا وقعوا في واقعة الضيق يفردون الله وحده بالدعاء؟ ليس المؤمنون هم الذين يفعلون ذلك، وإنما الذي يفعل ذلك هو الكافر. الذين يفعلون ذلك هم الكفار. فالآيات واردة في سياق مخاطبة الكفار ومع ذلك يقول الله تعالى إنه كان بكم أي بالكفار رحيما. إذا اسم الله تعالى الرحيم يدل على إيصال الرحمة من الله تعالى للعباد سواء في ذلك المؤمن والكافر والطائع والعاصي، وسواء في ذلك أيضا ما يكون في الدنيا وما يكون في الآخرة. فرحمة الله تعالى تصل إلى العباد جميعا في الدنيا بوجوه النعم والمصالح والإحسان والخير، وتصل إليهم جميعا في الآخرة بإنزال كل مخلوق في منزلته. فالمؤمن ينزل في منزلته في الجنة فهذه رحمة به، والكافر ينزل في منزلته في النار وهذا أيضا رحمة به. فمن رحمة الله تبارك وتعالى بالكفار أنه يعاملهم بعدله، يعاملهم بما يستحقون، وهم يستحقون ماذا؟ يستحقون أن يعاقبوا على كفرهم، يستحقون أن يوضعوا في النار ويخلدوا فيها لقاء صنيعهم وكفرهم بالله جل وعلا. فهذا هو الفارق بين هذين الاسمين. الرحمن يدل على صفة الرحمة من حيث تعلقها بالله تعالى ومن حيث اتصاف الله تبارك وتعالى بها، والرحيم يدل على صفة الرحمة أيضا لكن من حيث تعلقها بالعباد، من حيث أن الله تبارك وتعالى يوصل هذه الرحمة للعباد بوجوه المختلفة في الدنيا والآخرة. هذا هو الوجه الأول في التفريق بين هذين الاسمين. الوجه الثاني قال العلماء فيه إن الرحمن والرحيم كل منهما يشتمل على نوع من المبالغة، كل اسم من هذين الاسمين فيه نوع مبالغة ليس في الآخر. فالمبالغة التي في اسم الله الرحمن هي واقعة من جهة اتصاف الله تبارك وتعالى بالرحمة على سبيل الكمال والنهاية. الله تبارك وتعالى يتصف بالرحمة على وجه الكمال، فلا رحمة فوق رحمته سبحانه وتعالى، ولا أحد يتصف بالرحمة فوق اتصاف الله تعالى بها. الله جل وعلا يتصف بهذه الصفة على وجه الكمال والنهاية، فهذا هو وجه المبالغة في اسم الله الرحمن. ووجه المبالغة في اسم الله الرحيم من جهة تكرار إيصال الرحمة إلى العباد. الله تعالى يوصل الرحمة للعباد ليس مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاثا ولا عشرة ولا عشرين ولا ألفا، بل يوصل الرحمة إلى العباد في كل وقت وحين، في كل وقت تصلك فيه نعمة من الله تعالى أنت في مقام رحمة من الله تعالى لك. مهما أوصل الله جل وعلا إليك من النعم فهو يرحمك، مهما أتتك النعم ومهما أتاك الخير من قبل الله تعالى فهذه كلها من وجوه الرحمة من الله سبحانه وتعالى بك. فهذه المرات التي يرحم فيها العباد وهذه الوجوه الكثيرة التي تتجلى فيها رحمة الله بالخلق هذه جهة المبالغة في اسم الله الرحيم. الفارق الثالث بين الاثنين أن الرحمن اسم خاص بالله تعالى لا يتسمى به غيره، لا يتسمى احد من الخلق بالرحمن، لا يقال لاحد من الناس انه رحمن. واما اسم الله الرحيم فقد اطلقه الله تعالى بنفسه على بعض خلقه، اطلقه على سيد الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فسمى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بانه رحيم، ولكن ليس الرحيم كالرحيم، وليست الرحمة كالرحمة، فليس الرحيم الرب سبحانه وتعالى كالرحيم العبد، وليست رحمة الله تعالى كرحمة الخلق. وهذا أصل سبق الكلام فيه من أن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته. فالله تعالى قد يسمي بعض عباده ببعض أسمائه، أو قد يطلق بعض أسمائه على خلقه، لكن لا يلزم من ذلك أن صفات الخلق كصفات الله، أو أن أسماء الخلق كأسماء الله، أو أن الخلق أنفسهم كرب العزة سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا سمى نفسه بالرؤوف، وسمى نبيه صلى الله عليه وسلم بالرؤوف كذلك. سمى نفسه سبحانه وتعالى بالملك، وأطلق على بعض عباده أنهم ملوك، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فهل هذا الملك كذاك الملك؟ وهل ملك هذا كملك ذاك؟ فهذا أصل عظيم ينبغي أن نتنبه إليه. هذا وارد بكثرة في نصوص الكتاب والسنة، الله تبارك وتعالى يطلق بعض أسمائه على خلقه، فلا يلزم من ذلك تشبيه ولا تمثيل، لا في الذات ولا في الأسماء ولا في الصفات. فهذا فارق ثالث بين اسم الله الرحمن واسمه الرحيم، أن الرحمن خاص بالله تبارك وتعالى وحده، لا يتسمى به غيره، لأنه يدل كما عرفنا على النهاية في الرحمة والكمال في الرحمة. وهل هناك أحد من الخلق بلغ هذا الأمر؟ هل هناك أحد من الخلق بلغ برحمته النهاية والكمال؟ لا يوجد شيء من ذلك. إذن فهذا الاسم خاص بالله تعالى وحده، لا يتسمى به غيره. وأما اسمه تعالى الرحيم فقد يطلقه الله على بعض عباده، ويجوز أن يتسمى به بعض الخلق، لكن لا على سبيل التشبيه ولا التمثيل. فهذه بعض الفوارق بين اسم الله الرحمن واسمه الرحيم، وكلاهما كما عرفنا يدلان على صفة واحدة، وهي صفة الرحمة، لكن بوجوه مختلفة. فإذا نظرنا إلى صفة الرحمة نفسها التي يتصف بها المولى جل في علاه، وإذا أردنا أن نتكلم عن هذه الصفة الجليلة العظيمة فسيطول بنا الكلام، لكننا نجتزئ بقولنا إن رحمة الباري سبحانه وتعالى بلغت النهاية في كل شيء، ووسعت كل شيء، وشملت كل شيء، كما سبق أن عرفنا أن الله تبارك وتعالى يتصف بهذه الصفة على جهة الكمال والنهاية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الله تعالى جعل الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99، وجعل في الأرض جزءا واحدا، فمن هذا الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. انظر في هذا يا أخي وتأمل، وقارن بين رحمة الله تعالى ورحمة الخلق، وانظر في سعة رحمة الله عز وجل بخلقه. الخلق جميعا يتراحمون فيما بينهم بجزء واحد من أجزاء الرحمة، وهناك عند الله تعالى 99 جزءا. فكم تبلغ رحمته جل في علاه؟ كم تبلغ رحمته بالقياس إلى الرحمة التي ألقاها في الأرض؟ لا شك أنها رحمة واسعة واسعة. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيحين: عندما مر
على امرأة من السبي تبحث عن طفل لها، فلما وجدته ألصقته ببطنها وأرضعته. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ هل يمكن لأم كهذه تتلهف على وليدها كل هذا التلهف أن تلقيه في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم من عباده، أرحم بعباده من هذه بولدها. رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أعظم من رحمة هذه الأم بولدها الذي تتلهف عليه ويشق عليها أن يصيبه مكروه. هذه الرحمة الواسعة التي قال فيها من اتصف بها جل في علاه: ورحمتي وسعت كل شيء. وقالت الملائكة في دعائها له جل وعلا: ربنا وزعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذه الرحمة الواسعة التي تشمل كل شيء وتسع كل شيء، هذه الرحمة العظيمة التي لا تماثلها رحمة ولا تضاهيها رحمة ولا يشبه من اتصف بها أحد من الخلق، هذه الرحمة حق لنا أن نتأمل فيها، حق لنا أن نتعرف على وجوهها، حق لنا أن نتعرف على معانيها فنعمل بها كما سنعرف بعد قليل إن شاء الله. هذه صفة من صفات الله الجليلة، هذه صفة الرحمة التي يتصف بها المولى جل في علاه ويدل عليها اثنان ذكرتهما لحضراتكم: الرحمن والرحيم. وتدل عليها أيضا بعض الأسماء الأخرى المضافة كمثل ما سمى الله جل وعلا به نفسه من أنه أرحم الراحمين ومن أنه خير الراحمين، هذه الأسماء المضافة أيضا تدل على صفة الرحمة. أما اسم الرحمن واسم الرحيم فهما اسمان مطلقان، وأسماء الله تعالى عند أهل العلم تنقسم إلى أسماء مطلقة وأسماء مضافة أو مقيدة. الاسم المطلق هو كمثل الرحمن والرحيم والملك والعليم والعزيز والحكيم ونحو ذلك، وأما الأسماء المضافة فهي التي تضاف إلى غيرها كمثل أرحم الراحمين، خير الغافرين، خير الراحمين، رب العالمين ونحو هذه الأمور. هذه أسماء مضافة أو أسماء مقيدة، وهي داخلة أيضا في أسماء الله جل وعلا. هذه صفة الرحمة وهذه الأسماء التي تدل علينا. وفقنا الله تعالى وإياكم بما فيه الخير، ووفقنا وإياكم للعمل بهذه الصفة وما تدل عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
هل يكون بانهماكه في المعاصي والذنوب
واتكاله على مجرد العهد والرحمة أن يكون بغير ذلك؟ الجواب يأتيك أخي في الله في كتاب الله جل وعلا نفسه. يقول الله تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقال جل في علاه: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ففي هاتين الآيتين ونحوهما يبين الله تبارك وتعالى أن رحمته مكتوبة لأهل العمل، لأهل التقوى الذين يستقيمون على أمر الله ويلتزمون بحدود الله ويعملون بأحكام الله. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون، لأهل التقوى. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. هؤلاء هم الذين كتبت لهم الرحمة، هؤلاء هم الذين ضمنت لهم الرحمة. أما غيرهم من أهل الفسق والمعاصي فمن أين لهم أن رحمة الله ستنالهم؟ العمل بالمعاصي والذنوب من الأشياء التي تجعل العبد مستحقا للغضب والعذاب، أعاذنا الله تعالى وإياكم. فمن أين ضمن هذا العبد أن رحمة الله ستناله؟ من أين ضمن هذا العبد المسرف على نفسه أنه من أهل الرحمة والنجاة؟ ألم يخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه أعد دارا لأهل معصيته اسمها جهنم؟ ألم يخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن هذه الدار الرهيبة سيدخلها قوم حتى تمتلئ؟ ألم يخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن هذه الدار الرهيبة سيدخلها قوم من أهل التوحيد أنفسهم، من أهل لا إله إلا الله، من الذين آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن كل ذلك؟ فلماذا يعجز العبد ويتمنى على الله الأماني؟ لماذا يسرف على نفسه وينهمك في المعاصي ويضمن أن رحمة الله تبارك وتعالى ستناله؟ نعم، يقول الله جل في علاه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن هذه الآية تدفعنا إلى ماذا؟ تدفعنا إلى التوبة بنصها: لا تقنطوا من رحمة الله، أي توبوا، توبوا إلى الله، لا تيأسوا من التوبة، لا تيأسوا من الرحمة، لا تظنوا أن ذنوبكم ستتعاظم على رحمة الله وعفوه. هذا هو معنى الآية، ليس معنى الآية أنه لا نقنط من رحمة الله إذن فلا نتوب ونبقى في المعاصي كما نحن ونبقى في المخالفات كما نحن. لا، ليس هذا هو معنى الآية، وإنما معنى الآية أننا نتدارك أنفسنا، أننا نتدارك أنفسنا، نتدارك ما فرط من أمرنا، نعود إلى الله تبارك وتعالى ونعود إليه بالتوبة والعمل الصالح والاستقامة. فإذا فعلنا ذلك واستقمنا على أمر الله تاب الله علينا وضمنت لنا الرحمة بإذن الله جل وعلا. فصفة الرحمة أيها الإخوة الكرام تدفع إلى هذا العمل، تدفع أولا إلى التعرض لتوبة الله تبارك وتعالى على عباده، تدفع العبد إلى التوبة والأوبة لله سبحانه وتعالى، وتدفعه كذلك إلى العمل والثبات والاستقامة على أمر الله حتى تضمن له الرحمة، حتى يصدق فيه قول الله تعالى: فسأكتبها للذين يتقون، حتى تصدق فيه الآية الأخرى: ثم إن ربك للذين جاهدوا، للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. متى أتت المغفرة والرحمة؟ بعد الهجرة والجهاد والصبر. لا تأتي الرحمة أو لم تأتي الرحمة في هذه الآية مع العصيان والإصرار على المعاصي والثبات على المخالفات، لا يا أخي. فعلينا إخوة الإسلام أن نعمل بطاعة الله، علينا أن نستقيم على أمر الله، علينا أن نتعرض لهذه الرحمة الواسعة
رحمة الله تبارك وتعالى تدفع المسلم إلى أن يكون وسطا بين القنوط من رحمة الله وبين الأمن من مكر الله، لا يقنط من رحمة الله فيستمر على معصيته دون توبة، ولا يأمن من مكر الله فيخلد إلى نفسه ويتكل عليها ويظن أنه قد ضمن الجنة بفك من الصكوك أو نحو ذلك. لا، بل المسلم يعمل بطاعة الله على وجل وترقب وخشية من الله جل في علاه، هذا هو الذي توجبه صفة الرحمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته لحضراتكم، جعل الله الرحمة 100 جزء، قال صلى الله عليه وسلم في بعض الزيادات الصحيحة: لو علم الكافر ما عند الله من الرحمة لما يئس من الجنة، ولو علم المؤمن ما عند الله من العذاب لما أمن من النار. هذه هي الوسطية التي ندعو الناس إليها، وسطية بين الصراط من رحمة الله وبين الأمن من مكر الله. هذا هو الذي نتعلمه، هذا هو الذي نستفيده من صفة الرحمة. صفة الرحمة لا تجعل العبد ثابتا على معصيه ومخالفاته، بل تدفعه إلى التوبة وتدفعه إلى الاستقامة وتدفعه إلى التقوى. هنا تضمن له هذه الرحمة الواسعة ويدخل فيها بإذن الله. وفقنا الله تعالى وإياكم مما يحبه ويرضاه، وجعلنا من أهل رحمته في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.